بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الناظم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في منظومة الأصول وقواعده: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعيد المبدي، معطي النوال كل من يستجدي، مثبت الأحكام بالأصول، معين من يصبو إلى الوصول. ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم، محمد المبعوث رحمة الورى وخير هاد لجميع من درى. وبعد، فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا، لنيله فاحرص تجد سبيلا. اغتنم القواعد الأصول، فمن تفته يحرم الوصولا. وهاك من هذه الأصول جمالا، أرجو بها عالي الجنان نزلا. قواعدا من قول أهل العلم، وليس لي فيها سوى ذا النظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، في هذه المجالس المباركة سنتناول بإذن الله عز وجل شرح منظومة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين، المتوفى سنة 21 و400 و1000 للهجرة، في أصول الفقه وقواعده. وهذه المنظومة تميزت بميز، منها أنها اشتملت على كثير من القواعد الفقهية، بل اشتملت على كثير من أمهات القواعد الفقهية كما سيأتينا إن شاء الله، وأنها قد تضمنت للقواعد الفقهية الخمس التي يدور عليها الفقه. والميزة الثانية أنها اشتملت على كثير من المسائل الأصولية التي يحتاج إليها الفقيه. والميزة الثالثة أنها أيضا اشتملت على فروق فقهية كما سيتبين خلال شرح هذه المنظومة. والميزة الرابعة أنها جاءت بعبارة سهلة ومعنى واضح يدركه طالب العلم المبتدئ وكذا المنتهي. الميزة الخامسة أن هذه المنظومة نظمها عالم كبير له قدم راسخ في العلم، ولا شك أن المؤلف أو النظم إذا صدر من عالم كبير أن له أثرا في العلم، وأن له ميزة على غيره من سائر المؤلفات والمنظومات. إن شاء الله في هذه المجالس سنتعرض لشرح هذه المنظومة المباركة، وبعد أن ننتهي من شرحها سنجرد الزوائد التي توجد في بعض المؤلفات الأخرى. فهناك مؤلفان في القواعد الفقهية والمسائل الأصولية لشيخ الشيخ محمد بن عثيمين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، المؤلف الأول منظومة في أصول الفقه، والمؤلف الثاني مؤلف في الأصول والقواعد الجامعة. سنقوم بجرد الزوائد الموجودة في هذين المؤلفين ثم نتعرض لشرحها، وحينئذ نكون خلال هذه المجالس أنهينا 3 متون بإذن الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في بدء منظومته: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ منظومته: النظم هو خلاف النثر، والنظم هو الكلام المقفى الموزون، وأهل العلم يعمدون في التآليف إلى نوعين من أنواع التآليف والتصنيف: النوع الأول النثر، والنوع الثاني النظم. فهم يعنون بالنظم لأن النظم أسهل، قد يكون أسهل في الحفظ وأوقع في النفس والقلوب، ولهذا يعمد كثير من العلماء إلى نظم بعض المتون والتآليف العلمية. المؤلف رحمه الله تعالى قال في بدء منظومته: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ منظومته بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله عز وجل مبدوء بالبسملة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه بالبسملة. وألب حرف جر، وألب هذه حرف جر للمصاحبة أو للاستعانة، واسم اسم مجرور، والجار والمجرور له متعلق، الجار والمجرور له متعلق، وهذا المتعلق يقدر بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام. الباء حرف جر للمصاحبة والاستعانة، واسم اسم مجرور، والجار والمجرور له متعلق، فهو متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام. وإنما قدره العلماء رحمهم الله تعالى فعلا لأن الأصل في العمل هو الأفعال، وقدروه مؤخرا تبركا للبداءة بسم الله عز وجل، وقدروه مناسبا لأنه أدل على المراد. فإذا أردت أن تقرأ تقول بسم الله، التقدير بسم الله أقرأ، وإذا أردت أن تذبح تقول بسم الله، التقدير بسم الله أذبح، وإذا أردت أن تكتب تقول بسم الله، التقدير بسم الله أكتب. الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، ومعناه ذو الرحمة الواسعة، والرحيم أيضا اسم، أو قبل ذلك بسم الله الله لفظ الجلالة. الله أصلها الإله، الله أصلها الإله، حذفت الهمزة وأدغمت اللام باللام فقيل الله، ومعنى الله معناه ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين، ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين، الذي تألأه الخلائق، تتعبده الخلائق محبة وتعظيما. وقيل بأن هذا اللفظ الله قيل بأنه اسم الله الأعظم، وهو أعرف المعارف، ولهذا تضاف إليه أسماء الله عز وجل ولا يضاف إلى شيء من أسماء الله عز وجل. فتقول الرحمن من أسماء الله، لكن لا تقول الله من أسماء الرحمن. الرحيم الرحمن أيضا اسم من أسماء الله عز وجل، وهو من الأسماء الخاصة بالله عز وجل، كما أن الله اسم من أسماء الله وهو من أسمائه سبحانه الخاصة. والرحمن معناه ذو الرحمة الواسعة، والرحيم اسم من أسماء الله ومعناه ذو الرحمة الواصلة، أي الذي يوصل رحمته من يشاء من عباده، كما قال سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ورحمة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. نعم، رحمة الله تنقسم إلى قسمين. القسم الأول رحمة عامة، وهي الرحمة الحسية، فالله سبحانه وتعالى لعموم رحمته شملت جميع الخلائق، حتى الحيوانات في جحورها شملتها رحمة الله عز وجل، حتى الكافر شملته رحمة الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه لمصالحه وأسباب معيشته وما يقيته. فالله سبحانه وتعالى رحم الكافر وأنعم عليه وأطعمه ورزقه الطعام والشراب واللباس، ورحم الحيوان ورحم المسلم، هذه رحمة عامة. القسم الثاني رحمة خاصة، وهي رحمته سبحانه وتعالى للمؤمنين، فهو سبحانه وتعالى رحم المؤمنين بالإيمان. نعم، رحم المؤمنين بالإيمان. ورحمة الله عز وجل للمؤمنين تتفاوت، فكلما كان الإنسان أكثر إيمانا، بل كلما كان الإنسان أكثر حظا من ميراث النبوة وأخذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كلما كانت رحمته أو كلما كان نيله من رحمة الله عز وجل أكثر. ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت رحمة الله عز وجل أعظم من رحمته لسائر المؤمنين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في بدء منظومته: الحمد لله المعيد المبدي معطي النوال كل من يستجدي. الحمد لله، الحمد اختلف في تعريفه، فقيل بأن الحمد هو الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، قيل بأن الحمد هو الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وهذا من حيث اللغة. ومن حيث الاصطلاح عرف بأن الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما. وقوله الحمد الألف واللام للاستغراق، فجميع المحامد لله سبحانه وتعالى. الحمد ينقسم إلى قسمين: القسم الأول حمد مطلق، وهذا خاص بالله عز وجل. القسم الأول حمد مطلق وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يحمد على جميع أفعاله وعلى جميع أسمائه وعلى جميع صفاته، فهذا حمد مطلق. حمد المطلق هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. القسم الثاني حمد مقيد، وهذا يكون للمخلوق، فالمخلوق يحمد على بعض أفعاله ولا يحمد على بعض أفعاله، يحمد على بعض صفاته ولا يحمد على البعض الآخر من صفاته. قال الحمد لله، وقوله لله اللام للاختصاص، بمعنى أن الحمد المطلق مختص بالله عز وجل، والله سبق تعريف لفظ الجلالة، هذا سبق تعريفه، وقلنا بأن الله أصله الإله وحذفت الهمزة وأدغمت اللام باللام فقيل الله، ومعناه ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين. ثم قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله المعيد المبدي. المعيد المبدي هاتان صفتان من صفات الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعيد الأشياء مرة أخرى بعد أن بدأها. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ثم سيميتهم ثم يحييهم مرة أخرى، فالمعيد هو الذي يعيد الأشياء مرة أخرى. المبدي هو الذي بدأ الخلق، خلق الخلق، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق، بدأ خلقهم وسيعيد خلقهم مرة أخرى، كما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدئ ويعيد. قال: المعيد المبدي معطي النوال. النوال العطاء، كل من يستجدي يعني كل من يطلب العطاء فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه. قال: مثبت الأحكام بالأصول، معين من يصبو إلى الوصول. مثبت الأحكام، الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة المنع، وأما في الاصطلاح فالحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. والعلماء رحمهم الله تعالى يقسمون الأحكام إلى ثلاثة أقسام، يعني يقسمون الأحكام إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول حكم شرعي، والقسم الثاني حكم عقلي، والقسم الثالث حكم عادي. والمقصود هنا بقوله مثبت الأحكام، المقصود هنا الأحكام الشرعية. والأحكام الشرعية يقسمها العلماء رحمهم الله تعالى إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، فقول العلماء اقتضاء أو تخييرا هذا هو الحكم التكليفي، أو وضعا هذا هو الحكم الوضعي. وأما الحكم العادي فهو ما عرفت فيه النسبة عن طريق العادة، مثل الخبز مشبع والماء مرو، النسبة هنا عرفت عن طريق العادة. والحكم العقلي هو ما عرفت فيه النسبة عن طريق العقل، مثل الكل أكبر من الجزء إلى آخره. قال رحمه الله، وقول المؤلف رحمه الله مثبت الأحكام بالأصول. الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره. الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره. والمقصود بالأصل هنا الدليل. الأصل عند العلماء يطلق على إطلاقات. الإطلاق الأول الدليل، فمثلا تقول الأصل في وجوب الصيام قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الأصل في وجوب الصيام الدليل، الإطلاق الأول للأصل. الإطلاق الثاني للأصل يطلق على الراجح. الإطلاق الثالث يطلق على القاعدة المستمرة، فمثلا تقول إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، لأن الأصل هو تحريم الميتة. أيضا يطلق الأصل على أنه ركن من أركان القياس، فأركان القياس أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. أصل وفرع وعلة وحكم. وقول المؤلف رحمه الله مثبت الأحكام بالأصول، يعني أن الأحكام الشرعية تؤخذ من الأصول من أدلتها، فالأحكام الشرعية لا تؤخذ من العقل وإنما تؤخذ من أدلتها الشرعية. وسيبين لنا المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المنظومة ما هي الأدلة الشرعية التي تبنى عليها الأحكام. قال: مثبت الأحكام بالأصول معين من يصبو إلى الوصول. يصبو بمعنى يميل، والإعانة هي الإمداد بالقوة، فالله سبحانه وتعالى يقوي من يميل إلى غرضه الخير. فمن أراد أن يطلب العلم ومال إلى ذلك فإن الله سبحانه وتعالى إذا علم منه صدق النية وصلاح السريرة يعينه ويقويه ويسدده إلى ما يريد. وهكذا كل من أراد خيرا فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه على مراده. معين من يصبو إلى الوصول، يعني إلى أن يصل إلى مبتغاه الذي أراده. فإذا ابتغى وأراد أن يطلب العلم الشرعي فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه ويسدده ويوفقه. قال رحمه الله تعالى: ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم. لما ابتدأ المؤلف رحمه الله منظومته بالحمد لله، المؤلف رحمه الله بدأ منظومته بالحمد لله اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله مبدوء بالحمد لله، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه أو يبدأ خطبه العارضة والراتبة كان يبدأها بالحمد لله. بعد أن حمد المؤلف الله سبحانه وتعالى صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ثم الصلاة والسلام، ثم الصلاة مع سلام قد أتم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في تعريفها، فقيل بأن الصلاة من الله عز وجل الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، وقيل بأن الصلاة من الله عز وجل هو ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على محمد أنت تقول: يا الله أثني على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين. فالصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، فإذا قلت اللهم صل على محمد تقول: يا الله أثني على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. ثم الصلاة مع سلام. السلام مصدر، نعم، السلام اسم مصدر من سلم، والمصدر تسليم، نعم، السلام اسم مصدر من سلم والمصدر تسليم. والسلام يطلق على معان، منها أن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. سلام اسم من أسماء الله، كذلك أيضا السلام يطلق على التحية، وكذلك أيضا يطلق على العهد والأمان إلى آخره. ومعنى السلام ومعنى تسليمك على النبي صلى الله عليه وسلم هو دعاؤك له بالسلامة. فإذا قلت اللهم سلم على نبينا محمد فأنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة، وذلك بأن يسلمه الله عز وجل. أما في حياته فأن يسلم الله عز وجل، أن يسلم سبحانه وتعالى بدنه من أعدائه، وأما بعد مماته فأن يسلم الله شرعه من تأويل الغالين وانتحال المبطلين، وبعد مماته بأن يسلمه الله عز وجل في عرصات القيامة. فإن الأنبياء في عرصات القيامة يجثون على ركبهم ويدعون بالسلامة، اللهم سلم اللهم سلم. وإذا جمع بين الصلاة والسلام حصل بالصلاة نيل المطلوب، وحصل بالسلام النجاة من المرهوب، لأن السلام دعاء بالسلامة، وأما الصلاة فهي دعاء بالرحمة. ففي الصلاة إذا جمع بين الصلاة والسلام، في الصلاة يحصل نيل المطلوب، وأما في السلام فإنه يحصل بها النجاة من المرهوب. وقول المؤلف رحمه الله تعالى قد أتم، يعني أنه ينبغي للمسلم أن يسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سلاما تاما. قال: على الذي أعطي جوامع الكلم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، وجوامع الكلم هو ما قل لفظه وكثر معناه، ما قل لفظه وكثر معناه هذا من جوامع الكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمة التي تحمل معاني كثيرة. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. هذه كلمة تحمل مئات المسائل. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولا يشد الدين أحد إلا غلبه. هذه كلمة يسيرة تحمل مئات المسائل. وعلى هذا فقس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام. قال: محمد المبعوث رحمة الورى. محمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقد جاء في القرآن اسمان للنبي صلى الله عليه وسلم، الأول محمد والثاني أحمد، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأيضا قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم أسماء في السنة غير هذين الاسمين، فمن أسمائه عليه الصلاة والسلام الحاشر والعاقب والمقفى ونبي التوبة ونبي الرحمة. هذه أيضا أسماء ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة. ومحمد سمي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم محمد، وهو من كثرت محامده. فالنبي صلى الله عليه وسلم محامده كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. فمن محامده أن الله سبحانه وتعالى امتن عليه بالنبوة والرسالة، ومن محامده تبليغ الرسالة، ومن محامده حسن الخلق والكرم والشجاعة والجود إلى آخره. ومن محامده في عرصات القيامة أيضا كثيرة، ومن أعظم محامده شفاعته عليه الصلاة والسلام في أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق، شفاعته في أنه سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق. ومن محامده شفاعته بدخول أهل الجنة الجنة إلى آخره. فمحامد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومن ذلك شفاعاته التي اختص بها دون سائر الخلق. قال: المبعوث المرسل رحمة الورى، يعني الخلق. فالرسل يبعثون لحكمتين، الرسل يبعثون لحكمتين: الحكمة الأولى رحمة الخلق، فالرسل يبعثون رحمة للخلق، لأن من يأخذ بما جاءت به الرسل ينال هذه الرحمة، وهي الوصول إلى دار السعادة وإلى رضا الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية إقامة الحجة على الخلق، كما قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. قال: وخير هاد لجميع من درى. خير هاد يعني دال، والهداية هدايتان: هداية توفيق، وهذه بيد الله عز وجل لا يملكها المخلوق. والقسم الثاني هداية الدلالة والإرشاد، وهذه تكون للمخلوقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يملك هداية الدلالة والإرشاد، وكل إنسان يملك هداية الدلالة والإرشاد. أنت باستطاعتك أن تدل الناس وأن توجههم وأن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر، وهذه وظيفة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم، هذه وظيفة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وخير هاد لجميع من درى، وهذه هداية الدلالة والإرشاد، هذه كما ذكرنا بيد النبي صلى الله عليه وسلم وبيد سائر الخلق. وهداية التوفيق هذه بيد الله عز وجل، وأنت لست مطالبا بها، لست مطالبا أن يدخل الناس في دين الله، أنت مطالب أن تدل الناس على دين الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. والله سبحانه وتعالى ذكر سورة العصر فقال: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فحكم الله عز وجل أن الإنسان خاسر إلا من آمن وعمل الصالحات وأيضا دعا إلى الله عز وجل وصبر. فبمجرد أن يدعو إلى الله عز وجل وإن لم يستجب الناس فهو خارج من دائرة الخسران. قال: وخير هاد لجميع من درى، يعني من علم. خير هاد يعني دال، لجميع من درى يعني من علم بسنته عليه الصلاة والسلام وأخذ بها، فإن الله سبحانه وتعالى يهديه ويدله. إذا أراد المسلم الهداية، إذا أردت الهداية فعليك أن تؤمن بآيات الله، إن الذين كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. بعض الناس تجد أنه يفعل الذنب وتقول له اتق الله، يقول: أسأل الله عز وجل أن يهديني. إذا أردت الهداية فطبق آيات الله، اترك هذا الذنب يهديك الله يوفقك ويسددك. تجد أنه مثلا يشرب الدخان، وإذا قلت له اتق الله اترك الدخان قال: أسأل الله أن يهديني. أنت إذا أردت الهداية طبق آيات الله، آمن بآيات الله: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. إذا أردت الهداية فآمن بآيات الله وأن الدخان مثلا محرم وعليك أن تجتنبه، حينئذ يوفقك الله ويثبتك ويهديك ويسددك. قال: وبعد فالعلم بحور زاخرة. بعد اسم ظرف زمان مبني على الضم، ويقول المؤلف رحمه الله: العلم، العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، والمراد هنا العلم، نعم المراد هنا العلم بشرع الله عز وجل، يعني فالعلم بشرع الله عز وجل هو الذي جاء مدح صاحبه والثناء عليه، كما في حديث معاوية المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويشمل ذلك تعلم ما دل عليه القرآن من الأحكام الشرعية. فيقول الشيخ رحمه الله: العلم بحور، يعني البحر معروف زاخرة ممتلئة، يعني زاخرة ممتلئة، فالعلم بحور زاخرة، بحول بحور ممتلئة، لن يبلغ الكادح آخرة، الكادح هو المجد في العمل، لن يبلغ آخر العلم. فمهما تعلم الإنسان وجد في طلب العلم فإنه لن يستطيع أن ينال جميع العلم. وفي هذا بشرى لطالب العلم، كون طالب العلم يجد ويكدح ويبذل جهده في طلب العلم ثم بعد ذلك يجد بعض الأحيان نقصا أو يعرف مسائل لم يكن علمها، هذا يعزيه، يعني كلام الشيخ رحمه الله يعزيه، وأن الإنسان مهما بذل لا يطلب منه أن يكون محدثا حافظا ولا أصوليا مدققا ولا فقيها نحريرا إلى آخره، وإنما إذا علم جملة وأصول وقواعد العلم كفى ذلك، يعني يكفيه ذلك إذا علم هذه الجملة، ولا يطلب منه أن يأخذ العلم كله، فإن هذا لا يستطيع أن يناله. وفي هذا كما ذكرنا أيها الأحبة عزاء لأهل العلم الذين قد يجدون شيئا من النقص في بعض فنون العلم أو في بعض مسائله، فإن هذا كما قال المؤلف: ولو كان الإنسان جادا في طلب العلم فإنه لن يبلغ آخر العلم. موسى عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم من الرسل يقول له الله سبحانه وتعالى عتب عليه لما سأله بنو إسرائيل: من أعلم الناس يا موسى؟ قال: أنا. فعتب الله عز وجل عليه وأخبره أن بمجمع البحرين وهو الخضر من هو أعلم منه، وذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى الخضر وقال له الخضر: يا موسى إنك على علم علمك الله إياه لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمني الله إياه لا تعلمه أنت. وهو من أولي العزم من الرسل وهو كليم الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقول له الخضر رحمه الله: إنك على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمني الله إياه لا تعلمه أنت. قال: لن يبلغ الكادح آخرة، لكن في أصوله تسهيل لنيله فاحرص تجد سبيلا. ويقول لك الشيخ رحمه الله: طالب العلم مهما كدح وجد واجتهد فإنه لن يتمكن أن ينال جميع العلم، لكن ما هو الطريق الأمثل لطلب العلم؟ الطريق الأمثل لطلب العلم أن يعنى بالأصول والقواعد، عليك أن تعنى بالأصول والقواعد، ومن هذه القواعد والأصول التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم القواعد في الفقه والقواعد في الأصول والقواعد في التفسير وفي الحديث إلى آخره. ومن ذلك هذه المتون، العلماء رحمهم الله تعالى عصروا فنون العلم في مختصرات وفي متون. أنت إذا أخذت مختصرا في الفقه مثلا، أخذت دير الطالب أو أخذت زاد المستقنع أو أخذت التقريب لأبي شجاع أو أخذت تنوير الأبصار عند الحنفية أو أخذت الملتقى الأبحر أو أخذت عند المالكية الرسالة أو متن ابن عاشر ونحو ذلك من هذه المتون وتعلمت عليه ودرسته، حينئذ تكون الممت بجملة الفقه، الممت بجملة الفقه. إذا أخذت بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله وحفظته ودرسته تكون الممت بحديث الأحكام، أو أخذت أيضا بعمدة الأحكام المقدسي إلى آخره. إذا أخذت كتاب التوحيد للإمام المجدد إلى آخره تكون الممت بتوحيد العبادة. إذا أخذت بالواسطية زبدة الواسطية زبدة معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يكون بعد الموت. وقل مثل ذلك أيضا إذا أخذت نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى زبدة مصطلح الحديث. وإذا أخذت بهذه المنظومة في قواعد الفقه أو غير ذلك من المتون، كذلك أيضا في الورقات بمعالي الجويني مختصر في أصول الفقه إلى آخره، أخذت مثل هذه الأشياء هذه المتون وهذه المختصرات وتعلمتها وحفظتها وربيت نفسك عليها، تكون الممت بجملة العلم وأنت على خير عظيم. وكان في إلى زمن قريب كانوا إذا درس الزاد أو حفظ الزاد درس الزاد وبلوغ المرام هيئوه للقضاء والفتية، إذا جمع بين بلوغ المرام وزاد المستقنع هيئوه العلماء للقضاء والفتية. فقول يقول لك الشيخ رحمه الله عليك بالأصول وعليك بالقواعد وتربي على الأصول والقواعد، هذه تحفظ طالب العلم، لأن تحفظ طالب العلم من التشتت والضياع، لأن كون الإنسان ما يكون له متن يسير عليه هذا سرعان ما يضيع ويتشتت، لكن إذا كان له متن يسير عليه ويقطعه مرحلة مرحلة سرعان ما يصل، وأيضا يكون عنده مرجع يرجع إليه ويتربى عليه ويفهمه. وفوائد دراسة العلم عن طريق المتون فوائد كثيرة، منها أولا أنه يحفظك من الضياع والشتات، وثانيا كما قلنا أولا يحفظك من الضياع والشتات، وثانيا اقتداء بمن سلفك، أنت تقتدي بمن سلفك من العلماء السابقين فإنهم كانوا يربون تلامذتهم على مثل هذه المتون. وثالثا أنك تتعرف مواضع المسائل، أين يبحث العلماء هذه المسألة، أين يبحث العلماء هذه المسألة، فمثلا الحديث الصحيح أين يبحثونه، الحديث الحسن الضعيف المرسل إلى آخره أين يبحثون هذه المسائل، المحرم شروط المحرم في السفر للمرأة أين يبحثونه، إذا كان لك متن تسير عليه تعرف وين مكان السلام وأحكام السلام أين يبحثونه، تجد أن المحرم يبحثونه في كتاب الحج، السلام يبحثونه في كتاب الجنائز، التحلي يبحثونه في الزكاة، اللباس يبحثونه في شروط الصلاة، وهكذا يكون طالب العلم عنده خلفية عن مواضع المسائل. ولهذا العلماء رحمهم الله لما عرفوا الفقيه ما هو تعريف الفقيه، قالوا بأن الفقيه هو الذي يعرف الحكم حالا أو بالقوة القريبة، يعرف الحكم حالا أو بالقوة القريبة، حالا يقول لك هذا حلال هذا حرام ودي لك كذا وكذا، أو بالقوة القريبة يعني يتمكن البحث يستطيع، نعم يستطيع أنه يبحث وينظر، نعم يستطيع أنه يبحث وينظر. وأيضا من الفوائد الدراسة على المتون أن المتن يعتبر مرجعا لتراجع محفوظاتك وتراجع معلوماتك. والأئمة وهم أئمة الحديث كالإمام أحمد ويحيى بن معين وأبي حاتم وغيرهم كانوا يعقدون مجلسين، مجلسا للإملة يملون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلامذتهم ومجلسا يعني مجلسا للإملاء ومجلسا للمذاكرة، يتذاكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يعقدون مجلسين، مجلسا للإملاء ومجلسا للمذاكرة. وأيضا من فوائده أنك ترجع إليه في تعليم الناس، إذا كان لك متن وعلقت عليه إلى آخره ترجع إليه في تعليم الناس. قال رحمه الله تعالى: لكن في أصوله تسهيل لنيله، فاحرص تجد سبيلا لنيله، فاحرص تجد سبيلا يعني طريقا إلى العلم. والحرص هو الجد في طلب الشيء مع الاهتمام. قال: وهاك من هذه الأصول جملة أرجو بها عالي الجنان نزلا. هاك خذ، اسم فعل أمر بمعنى خذ، من هذه الأصول يعني من هذه القواعد جملا أرجو بها، أسأل الله عز وجل، لم أسأل الله عز وجل جملا قطعة من العلم أرجو، أسأل الله عز وجل بها عالي الجنان. الجنان جمع جنة، والجنة هي الدار التي أعدها الله لأوليائه في الآخرة، نزلا يعني ضيافة، نعم ضيافة. أرجو أسأل الله عز وجل بها عالي الجنان نزلا قواعدا من أهل من قول أهل العلم. قواعدا جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة هي ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره. القواعد جمع قاعدة، وهي ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره. والقواعد إما أن تكون قواعد حسية وإما أن تكون قواعد معنوية. قواعد الحسية مثال ذلك قول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. أو تكون قواعد معنوية مثل قواعد العلم، نعم قواعد معنوية كقواعد العلم. قال قواعد، والقاعدة الفقهية في الاصطلاح هي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته، حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتؤخذ منها، لأن حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتؤخذ منها. قواعد من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم. الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية من عدة أوجه، يعني كما قلنا القاعدة الفقهية هي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتؤخذ أو لتعرف منها. الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية من عدة أوجه. الوجه الأول أن القاعدة الأصولية كلية، بمعنى أن جميع المسائل تنتظم فيها، لما القاعدة الأصولية كلية تنتظم فيها جميع مسائلها. أما القاعدة الفقهية فهي قاعدة أغلبية يعني في الجملة ليس بالجملة، تنتظم جملة المسائل. الفرق الثاني أن القاعدة الأصولية ليست خاصة بالعمليات، بل في باب العمليات وفي باب العقائد. فمثلا قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فيه دليل على تحريم الشرك، لا تدعوا مع الله أحدا فيه دليل على أن الشرك محرم، فالنهي يقتضي التحريم حتى في باب العقائد، حتى في باب العقائد. فالقاعدة الأصولية ليست، نعم نقول القاعدة الأصولية ليست خاصة في باب العمليات، بل في باب العمليات وفي باب العقائد. أما القاعدة الفقهية فهي خاصة في باب العمليات الفروع فقط. الفرق الثالث أن القاعدة الأصولية وجدت ثم وجدت فروعها، أما القاعدة الفقهية فإن الفروع وجدت أولا ثم وجدت القاعدة الفقهية، فالقاعدة الأصولية سابقة وأما القاعدة الفقهية فإنها لاحقة. الفرق الرابع أن القاعدة الأصولية تعنى بالألفاظ ودلالاتها، تعنى بالألفاظ يعني بألفاظ الأدلة ودلالات الأدلة، بخلاف القاعدة الفقهية فإنها تعنى بالأحكام ذاتها، يعني تعنى بالأحكام ذاتها. أيضا الفرق الأخير أن القاعدة الفقهية تعنى بمقاصد الشريعة وأسرارها، يعني تعنى القاعدة الفقهية تعنى بحكم الشريعة وأسرارها ومقاصدها، أما القاعدة الفقهية الأصولية فإنها لا تعنى بحكم الشريعة وأسرارها ومقاصدها. الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي من وجهين: الوجه الأول أن القاعدة الفقهية ليست خاصة بباب معين من أبواب الفقه، القاعدة الفقهية ليست خاصة بباب معين من أبواب الفقه، فمثلا قاعدة الأمور بمقاصدها تجد أن هذه القاعدة في باب العبادات أو في كتاب العبادات وفي كتاب المعاملات والتبرعات والأنكحة إلى آخره، المشقة تجلب التيسير أيضا تجد أنها في أبواب العبادات، وكذلك أيضا في أبواب الأنكحة والمعاملات إلى آخره. فالقاعدة الفقهية ليست خاصة بباب من أبواب الفقه، أما الضابط الفقهي فهو خاص بباب من أبواب الفقه، فمثلا مثلا ما صح بيعه صح رهنه، ما صح بيعه صح رهنه، هذا ضابط فقهي لأنه خاص بباب الرهن. مثال آخر: ما صح بيعه صح قرضه، هذا ضابط فقهي لأنه خاص بباب القرض، وعلى هذا فقس. الفرق الثاني بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي أن القاعدة الفقهية متفق على مضمونها، العلماء يتفقون على مضمونها، فتجد أن العلماء يتفقون على مضمون قاعدة الأمور بمقاصدها، يتفقون على مضمون قاعدة لا ضرر ولا ضرار، يتفقون على مضمون قاعدة المشقة تجلب التيسير، على قاعدة العادة محكمة إلى آخره. أما الضابط الفقهي فيختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى، تجد أن العلماء رحمهم الله تعالى يختلفون في الضابط الفقهي، لا يتفقون على مضمونه، بل في المذهب الواحد تجد أن علماءه يختلفون في الضابط الفقهي، فتجد مثلا أن أبا حنيفة رحمه الله عند الحنفية له ضوابط يخالفه فيها صاحبه أبو يوسف ومحمد بن حسن، تجد أن أبا يوسف ومحمد بن حسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى لهما ضوابط إلى آخره يخالفون فيها أبا حنيفة رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان هذه القواعد بعد أن مهد بهذه المقدمة التي اشتملت على حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا الحث على ضبط العلم بالأصول والقواعد والحرص على ذلك، وأن نيل العلم إنما يكون بنيل هذه الأصول والقواعد والمتون إلى آخره. قال المؤلف: الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر. يعني يقول المؤلف الدين جاء لسعادة البشر، لإسعاد الناس، فالدين جاء لإسعاد الناس. ولكي تعرف أن الدين جاء لإسعاد الناس فانظر انظر إلى ما تضمنه هذا الدين من مصالح. يعني لكي تعرف أن هذا الدين جاء لإسعاد الناس انظر إلى ما تضمنه هذا الدين من مصالح، وما هي المصالح التي جاء بها الدين؟ الدين جاء بالمصالح الثلاث: جاء بالمصالح الضرورية، وجاء بالمصالح التحسينية، وجاء بالمصالح الحاجية. فالدين جاء بالمصالح: المصالح الضرورية، المصالح الحاجية، المصالح التحسينية. وبهذا تعرف أن الدين جاء لسعادة البشر. ما هي المصالح الضرورية التي جاء بها الدين؟ المصالح الضرورية هي كل ما يعود على حفظ الضرورات الخمس، هي كل ما يعود على حفظ الضرورات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها، فالدين جاء بحفظها. والضرورات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها هي الدين والعقل والنفس والمال والعرض. هذه الضرورات الخمس جاء الدين الإسلامي بحفظها، واتفقت الشرائع السماوية على حفظ هذه الضرورات الخمس. فالدين جاء الإسلام بحفظ الدين، وصور حفظ الدين كثيرة جدا. فمن حفظ الدين تعلم العلم، كون المسلم يتعلم العلم هذا من حفظ الدين. من حفظ الدين تقوية الإيمان بالأعمال الصالحة. من حفظ الدين الدعوة إلى الله عز وجل. من حفظ الدين الدعاء بالثبات على الدين. من حفظ الدين يعني من حفظ الدين تحريم الردة وقتل المرتد. وعلى هذا فقس يعني على هذا فقس. فصور حفظ الدين كثيرة جدا. أيضا من الضرورات التي جاء الدين بحفظها النفس، فالنفس جاء الدين بحفظ النفس، وهذا تحته صور كثيرة. فمن ذلك تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فنفس المسلم معصومة، والذم والمستأمن والمعاهد هذه كلها أنفس معصومة، لا يجوز سفك هذا الدم إلا بحقه. ومن حقه ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق الجماعة. ومن حفظ الدين شرعية القصاص، حفظ النفس شرعية القصاص، وأن القاتل يقتل. ومن حفظ النفس وجوب الدية أيضا في القتل. ومن حفظ النفس وجوب الكفارة المغلظة على من قتل خطأ أو شبه عمد. ومن حفظ النفس أنه يحرم على المسلم أن يشير بالسلاح إلى أخيه المسلم. ومن حفظ النفس ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر أحد ومعه شيء من السهام بالمسجد أو بالسوق فليمسك عن نصالها أن يصيب أحدا من المسلمين. وعلى هذا فقس. أيضا جاء الدين بحفظ العقل، يعني جاء الدين بحفظ العقل، وصور حفظ العقل كثيرة جدا، فمن ذلك تحريم المسكرات والمفترات، هذا من حفظ العقل الذي جاء به الدين. ومن ذلك الأمر بالتدبر والتبصر والتفكر، ومن ذلك أنه إذا جنى على العقل فأذهبه فإن فيه دية كاملة. أيضا جاء الدين بحفظ المال، ومن ذلك قطع يد السارق إذا سرق، ومن ذلك أيضا حد الحرابة على من أخذ المال بالسلاح. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن حفظ المال أن الله سبحانه وتعالى أمر باكتسابه من وجوهه المباحة، هو الذي جعلكم راذلونا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ومن حفظ المال تحريم الإسراف والتبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إلى آخره. ومن حفظ المال الحجر على الصغير والمجنون والسفيه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم إلى آخره. أيضا جاء الدين بحفظ العرض والنسل،
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.
أيها الأحبة، كما سلف أن هذا الدين جاء بالمصالح الثلاث، المصالح الضرورية والمصالح الحاجية والمصالح التحسينية، وأن المصالح الضرورية هي كل ما يعود بحفظ الضرورات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها: الدين والنفس والعقل والمال والعرض. وتكلمنا عن حفظ الدين للدين والنفس والمال والعقل، بقي حفظ الدين للعرض والنسل، فمن ذلك أو من صوره الأمر بالنكاح والنهي عن التبتل، ومن ذلك أيضا الحث على تخفيف أمور النكاح فيما يتعلق بالصداق وغيره، ومن ذلك أيضا تحريم الزنا وتحريم اللواط وتحريم القتل القذف، ومن ذلك أيضا شرعية حد الزنا وحد القذف وعقوبة اللائط وغير ذلك، ومن ذلك أيضا تحريم التبني إلى آخره. وبهذا نعرف أن الدين جاء بالمصالح الضرورية. أما القسم الثاني من المصالح فهي المصالح الحاجية، والمصالح الحاجية هي كل ما يحتاج إليه لرفع الحرج والمشقة، فكل ما يحتاج إليه لرفع الحرج والمشقة جاء به الدين ولله الحمد. فهنا رخص السفر، رخص المرض، وكذلك أيضا الأمر بما يتعلق برخص السفر، الجمع والقصر والمسح لمدة 3 أيام. أيضا المريض له أن يفطر وله أن يجمع وله أن يصلي جالسا إذا لم يستطع أن يصلي قائما، وله أن يصلي على جنب. أيضا من ذلك من المصالح الحاجية أن الشارع شرع كل العقود التي يحتاج إليها الناس في أمور حياتهم، وإن كانت في صورتها منهيا عنها. فمثلا بيع السلم، عقد السلم يحتاج إليه الناس، والسلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، صورته بيع معدوم، لأنك تعطيه دراهم على أن يعطيك ثمرا بعد سنة سنتين، الثمر حتى الآن لم تحمل به الأشجار، تعطيه ثمنا على أن يعطيك صناعة تنتج بعد سنة أو سنتين، حتى الآن لم تصنع، فصورته صورة معدوم، ومع ذلك أباحه الشارع لحاجة الناس إلى هذا العقد. ومن ذلك أيضا عقد القرض، صورته صورة ربا نسيئة، لأنك تقرض ذهب وتأخذه بعد شهر، هذا ربا نسيئة، الذهب بالذهب، يدا بيد، مثلا بمثل. لكن لما كان الناس يحتاجون إلى مثل هذا العقد جاء الشارع بشرعيته. فالمصالح الحاجية هي كل ما يحتاج إليه لرفع الحرج والمشقة، سواء كان ذلك في العبادات أو كان في المعاملات أو كان في التبرعات أو في الأنكعة إلى آخره. المصالح التحسينية وهي القسم الثالث، هي كل ما يعود إلى الأمر بمحاسن الأخلاق ومكارم العادات، كل ما يعود إلى الأمر بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق. فالشريعة جاءت بالمصالح التحسينية، جاءت بسنن الفطرة، قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار والختان إلى آخره، جاءت بالطهارة وغسل النجاسة، وكذلك أيضا رفع الحدث وغير ذلك. كذلك أيضا في المعاملات جاءت بالمصالح التحسينية، الأمر بالعفو والصفح والتسهيل في البيع والشراء والتعافي إلى آخره. وكذلك أيضا في النكاح جاءت بالمصالح التحسينية، كالنظر إلى المخطوبة وتخفيف الصداق ونحو ذلك. أيضا حتى في الحدود والقصاص أمرت بالعفو إذا كان إصلاحا ونحو ذلك. وبهذا نعرف أن الشريعة ولله الحمد جاءت بالمصالح الثلاث، المصالح الضرورية والمصالح الحاجية والمصالح التحسينية. وبهذا نعرف أن قول الشيخ رحمه الله تعالى الدين جاء لسعادة البشر، نعم، أن الدين كما قال الشيخ رحمه الله تعالى جاء لسعادة البشر، لكونه تضمن هذه المصالح الثلاث. وحينئذ نعرف أن الدين إنما جاء لسعادة البشر، الدين لم يتضمن أغلالا ولا آصارا ولا أثقالا ولا تكاليف لا يطيقها المسلم. وسيأتينا إن شاء الله قاعدة مستقلة، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي إحدى القواعد الخمس التي يدور عليها الفقه. وسنتعرض بإذن الله عز وجل إلى أن التخفيف، سنبين أن التخفيف في الشريعة ينقسم إلى قسمين، القسم الأول تخفيف أصلي، وهذا في أصل أوامر الشريعة، فأوامر الشريعة مبنية على التخفيف. أنت إذا تأملت ما أمر الشارع به تجد أنه مبني على التخفيف، أمر بالصلوات الخمس وصيام شهر وجزء من الزكاة والحج والعمرة في العمر مرة واحدة، هذه تكاليف الشريعة، هذا تخفيف أصلي. تخفيف عارض يعرض لهذا الأصل عارض ثم يخفف أيضا مرة أخرى، وهو ما يسمى بأسباب التخفيف، وسنتعرض له إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. وسنبين ما يتعلق بأسباب التخفيف، الخطأ والجهل والإكراه والنسيان والنقص وضوابط هذه الأسباب كما سيأتينا إن شاء الله. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولانتفاء الشر عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شرع، وكل ما يضرنا قد منع. قال لانتفاء الشر عنهم والضرر. هنا يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى إحدى القواعد الخمس الكلية، سبق أن أشرنا إلى أن الفقه يدور على خمس قواعد. القاعدة الأولى قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهنا أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه المنظومة تضمنت هذه القواعد كما سيأتينا إن شاء الله. فالقاعدة الأولى قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهنا أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى. القاعدة الثانية قاعدة الأمور بمقاصدها. القاعدة الثالثة